هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
بعيد تسجيل الحوار مع المبرمج السينمائي انتشار التميمي أعلن عن اختياره وللمرة الثالثة مديرا للبرنامج العربي في مهرجان أبو ظبي السينما الدولي. يكشف الحوار مع انتشال التميمي عن شغفه المبكر بالصحافة حين عمل في بغداد بداية السبعينيات في مجال الكتابة والتصميم الصحفي. رافق ذلك ولعه المبكر بالسينما وحرصه على مشاهدة الأفلام العربية والأجنبية التي كانت تتسابق دور السينما البغدادية على عرضها حينذاك. التقيت انتشال التميمي إثر حضوره مهرجان كارلو فيفاري السينمائي الدولي في جمهورية التشيك، وفي القسم الأول من الحوار سنتعرف على جانب من أسرار تلك المهرجانات ومعايير اختيار الأفلام المشاركة ومنح الجوائز وغيرها من خفايا هذا العالم، عالم السينما المدهش. أهلا بكم أصدقائي المستمعين. لا شك أن الفيلم الأول واللقطة الأولى السينمائية تركت أثرا في ذاكرة أي منا في مرحلة الطفولة. انتشال التميمي، الآن أنت واحد من الأسماء العربية والعراقية بالذات المهمة في مجال السينما العربية والدولية، هل لك أن ترصد أهم العناصر التي ساعدت في تكوينك كمبرمج سينمائي اليوم؟
في الحقيقة كان لي الحظ في أن تكون عندي علاقات مع بقايا جيل الستينيات، التحقت بهم في فترة متأخرة. هذا كله صنع عندنا دافع قوي جدا. يعني أنا أتذكر بداية وعي للعمل السياسي والعمل الثقافي، يعني كان أمامنا مجموعة مهمة من الأصدقاء سواء بالجامعة أو حتى اللي التقينا فيهم في المقاهي، في مقاهي أبو نؤاس،
مقاهي الثقافة أيام بغداد ذيك،
أي اللي كانت هي مدرسة في الحقيقة
فعلا.
فهذا كله دفع. أضف طبعا هناك عوامل أخرى ساهمت في وضعي الشخصي. يعني أنا بوقت مبكر نعمل في العمل الصحفي، كان عملي ببداية كمصمم ماكيت، وأيضا كون عملت في جريدة طريق الشعب في وقتها مباشرة قدمني إلى طيف كبير من الناس اللي اشتغلوا في هذه الجريدة وحواليها
بخبراتهم وتجاربهم الصحفية على الأقل.
طبعا اليوم. طبعا يعني بحد ذاته أنت تكون موجود مع هاي المجموعة. يعني أذكر زهير الجزائري في وقتها، أبو قاطع، فالح عبد الجبار، عبد الرزاق الصافي، فخري كريم زنقنة، وآخرين في الحقيقة عدد كبير من الناس، لأنه في وقتها أيضا جريدة ما كانت فقط مقتصرة على ناس متزمين فكريا وسياسيا، وإنما كان هناك أيضا مجموعة أوسع. يعني نعم.
أنت تتحدث عن مرحلة فعلا كان الاعتبار المهني والتخصصي ماخذ حجمه، وأيضا الساحة مفتوحة لتطوير القدرات الشابة. يعني كان ملعبين، ملعب الخبرات والمخضرمين وملعب أو ساحة تستوعب الشباب وعشاق العمل الصحفي والثقافي.
وهناك أيضا في نفس الفترة هناك نوع من التعليم اللي كان يجري من، يعني أنا أتذكر عندما بديت هذا العمل اللي هو التصميم الصحفي، التصميم الصحفي والمونتاج أيضا كان عملنا مرتبط في مجال معين إلى علاقة بالفن، ومجال آخر إلى علاقة بالحرفة، حرفة المونتاج الطباعي. هذا العمل في فترة فترات كان مرتبط بمجموعة من الحرفيين اللي كانوا يعلمون فقط أولادهم والناس المحيطين بهم في مطبعة وجريدة. الأمر مبتدئ لناس آخرين. يعني أنا أذكر كان هناك معنا زملاء مثل خالد الصالحي، النحات العراقي والمصور الفوتوغرافي، اللي أول ما وضعت رجلي العمل في الجريدة هو وعلي الجبوري كبسوا وقت طويل حتى يعلموني، وأنا أيضا علمت مجموعة من الزملاء الآخرين
التصميم،
بحيث خلال فترة قصيرة تقريبا تقدر تقول أنه أصبح المصممين اللي يشتغلون هم يديون العمل التصميمي في عدد كبير من الصحف والمجلات العراقية. أنا وحدي كنت أشتغل في فترة من فترات في سبع مجلات وصحف عراقية.
جميل. وللتذكير ربما للمستمع الكريم أنه نتكلم عن التصميم الطباعي والتصميم الصحفي قبل 40 سنة، حين لم يكن هناك كمبيوتر، العمل يدوي بحت ويعتمد على ذائقة وحرفية ودقة عمل المصمم. ها؟
أنا عندما تحدث عن العهد الديناصوري للتصميم.
جميل. العهد الديناصوري قادنا إلى أن تستكشف محطات أخرى، وربما السينما كانت إحدى الهواجس المبكرة الملازمة للمتطلع للجديد انتشال التميمي. نسمع كثيرا كعراقيين مهرجانات سينمائية، مهرجان دولي، مهرجان سينمائي للأفلام الكذا. كيف تختار أفلام للمشاركة بمهرجان وفق أي معايير؟
في الحقيقة المعايير من الصعب أن واحد يحددها على مستوى الورق. يعني أنا أتذكر مقولة لطباخ فرنسي عندما سألوه أنه كيف يعمل دجاجة بشكل ممتاز بهذا الشكل، فقال لهم أنه تشوفون الدجاجة تضعوها بالفرن، تضعون لها الكمية المعينة من التوابل الأشياء وغيرها، وتنتظرون حوالي نصف ساعة وتخرجوها وتكبوها بالزبالة، لأنه ما حتكون جيدة لأنه مو أنا اللي عاملها. فعمليا أيضا في مجال يعني برمجة الأفلام السينمائية والمهرجانات، هي في الحقيقة يجي هنا بالدرجة الأولى الحس، واللحظة اللي تحمل تراكم لعدد كبير من المعارف والذوق والمتابعة والجهد والاستمرار في مشاهدة الأعمال السينمائية والمناقشة والحوار، تكون هي الباكغراوند الأساسي والضروري لكي أنه أنت تختار ما تريده من أفلام لهذه المجموعة من الناس.
وهل هذه نفس المواصفات هي اللي يجب أن تتوفر في المحكم، أعضاء لجنة التحكيم؟ هل فعلا تلتزم بهذه المعايير المهنية، أم كما يقال أحيانا هناك بعض البواطن بالأمور، هناك بعض المنافع المعينة، بين قوسين على واهس الفساد الإداري موجود في العراق، هناك بعض الفساد في بعض لجان التحكيم؟
أنا أعتقد هذا موجود بكل مكان بكل عمل، مو فقط بالجانب التحكيم، حتى في اختيار الأفلام، في اختيار نوع الأشياء اللي تقدمها. يعني المهرجانات اللي يفترض أن يكون فيها درجة معينة من المهنية بحيث أنه تضع مستقبل المهرجان ومدى تأثيره في عين الاعتبار أكثر من العلاقات الشخصية وأكثر من هذه الروابط، تلعب دور في أن يكون الاختيار رايح بهذا الاتجاه أو ذاك. لكن في كثير من الحالات هناك عوامل أخرى. يعني مثلا في مهرجان كان السينمائي اللي هو يعتبر واحد من مو واحد هو أهم مهرجان في كوني للسينما في الوقت الحاضر، في هذا المهرجان تجد مجموعة من الأفلام الفرنسية اللي لا يمكن أن يقبلها مهرجان ضخم آخر مثل برلين أو فينيسيا أو تورنتو أو بوسان، موجودة في فرنسا، لأنه أيضا هو يعبر عن مصالح الصناعة الفرنسية. ونفس الشيء أيضا من تروح إلى فينيسيا اللي هو أعرق مهرجان دولي، يعني تعرف أنه أول مهرجان دولي بالعالم بهذه المواصفات هو مهرجان فينيسيا. في هذا المهرجان تجد أيضا مجموعة من الأفلام الإيطالية اللي لا تحمل مزايا اللي تخليها مقبولة فيه.
من الذي سمح لها بالدخول للمنافسة؟
أنا أتصور أنه يعني كل مهرجان من المهرجانات يحدد لنفسه سياسة ويحدد لنفسه توجه وظروف تدفع إلى اختيار هذه الأفلام أو تلك. يعني مثلا عندما توقف في أن تطلع على السينما العربية سوف لن تذهب إلى سان باولو أو الأرجنتين أو إلى موريلا في المكسيك، تذهب إلى المهرجانات الدولية في البلدان العربية، يعني في مهرجان أبو ظبي أو دبي أو الدوحة أو قرطاج أو دمشق أو القاهرة. هذا شيء طبيعي. لذلك مثلا هناك عديد من الأفلام العربية أيضا الموجودة في هذه المهرجانات ليس لها الفرصة والمجال أن تكون في مهرجانات دولية أخرى. نفس الشيء هذا يتعلق لمهرجانات أفلام أمريكا اللاتينية موجودة في أمريكا اللاتينية أكثر، السينما الكورية والصينية موجودة في بوسان أكثر مما موجودة في بلدان أخرى. هذه عوامل. لكن بالعموم كل ما كان المهرجان معبر عن حال السينما العالمية في هذه اللحظة ويحاول أن يعرض آخر منجزات السينما هو اللي يكون قادر على أن يكون عالما يكون أخباره تصل إلى كل أرجاء الكون.
حوارات.
يبدو فعلا أنه معيار الاختيار أمام لجان التحكيم، يعني دعنا كمتابعين عراقيين ربما لم تتوفر لنا فرصة أن نطلع على كل الأفلام العالمية ولو لتحضر للعراق، لكن بعد حين يعني يحضرني الآن نموذجين. يعني قبل سنتين ربما فاز الفيلم المليونير المتشرد اللي هو البطل الهندي، قصة جميلة وحاز على حضور دولي كبير وأعتقد أخذ أكثر من أوسكار، وكان بميزانية بالمقاييس الصناعة السينمائية كانت متواضعة. في المقابل هناك فيلم أفاتار اللي هو اعتمد على تقنيات وميزانية هائلة. كيف تربح الأفلام جوائزها؟
لكن مثل ما تعرف أن الأوسكار هي مش مهرجان سينمائي، الأوسكار يعبر عن الأفلام الأكثر حظوة في السوق الأمريكية بدرجة الأساس، وهو مهرجان مخصص للسينما الأمريكية قبل أي شيء آخر. لذلك يعني هو لا يمكن أن يكون مقياس للأفلام. عندما نتحدث عن مقاييس الأفلام وصناعتها نذهب إلى كان، إلى فينيسيا، إلى تورنتو، إلى مهرجانات حتى أصغر حجمة مثل روما، مثل روتردام، مثل سان سيباستيان، هونغ كونغ وموسكو وأخريات من المهرجانات. بعض الأفلام لا يهمها ولا تتوجه، يعني غير موضوع في ذهن مخرجيها ومنتجيها أن تروح للمهرجانات، وإنما بالنسبة لها السوق، السوق هو الأساس. يعني فيلم مثل أفاتار صرف عليه ربما أكثر من صرف على أي فيلم آخر، ما حصل عليه تجاوز المليارين. يعني هو هذا أول مرة في تاريخ السينما أن يتحقق هذا الشيء، لكن يعني هذا الفيلم لم يذهب لأي مهرجان دولي، يعني ذهب إلى مهرجان دولي بعد ما نزل إلى الجمهور، بعد ما حصل على هذا الكم الهائل من المشاهدين وكم الهائل من الأرباح. وطبعا الأرباح أيضا هي لا تتحدد في هذه الأفلام بتذاكر المشاهدة فقط، وإنما من خلال التيشيرتات والقمصان والبرامج الإلكترونية والألعاب الإلكترونية و
يعني خبايا يعني شيء غريب عجيب،
شيء لا حدود له، شيء في الحقيقة مركب من أشكال الاستفادة في من هذا المجال
والتوظيف،
التوظيف الكبير. نعم. لكن طبعا في تاريخ السينما قليل من الأفلام اللي هي ميزانيتها ضئيلة. طبعا نحن نتحدث عن ميزانية ضئيلة مثل المليونير المتشرد، هي ميزانية 30 مليون أو 35 مليون دولار، هي ضئيلة بالمقاييس هذه. عندما يحصل على الأوسكار وسبع جوائز أوسكار ويحصل على يعني إيرادات عظيمة، هذه حالات في الحقيقة نادرة في تاريخ السينمائي.
ما هي حظوة أو فرصة الشباب للحصول على جوائز في المهرجانات السينمائية الرصينة؟ على قدر تجربتك وأنت انتشار التميمي في عدد غير قليل من المهرجانات، عضو لجنة التحكيم، أنت منظم لمهرجانات ومبرمج، هل فعلا رصدت أنه شباب مغمورين أو أسماء مغمورة حصدت مواقع وحصلت على فرص جيدة نتيجة أعمالها السينمائية؟
يعني نصور في التجربة هيك بسيطة وإحصاء بسيط يتعلق بمهرجان الفيلم العربي في روتردام اللي كنت أنا المدير الفني إلى لمدة 9 سنوات. أتذكر خلال 9 سنوات اللي أنا عملت فيها من عمر هذا المهرجان، كانت نسبة فوز الأعمال الأولى بالجائزة الكبرى أكثر من 70% من الجوائز. وبالتالي أيضا حتى في مهرجانات أخرى عالمية، صحيح هناك مكان كبير للمخرجين المكرسين واللي عندهم باع طويل في تاريخ السينما، لكن في كل دورة من دورات المهرجانات الكبرى تجد مفاجآت رائعة لمخرجين لم يسبع بهم أي شخص، ما يمكن مقتصر إنجازهم السينمائي على أعمال قصيرة أو عمل وثائقي قبل ما يحوزون على الجوائز، أو حتى لم يكن هناك أي خلفية لعملهم السابق. وهذا الشيء وارد، وهذا أيضا إذا نلاحظ على السينما العراقية ودورها، نجد أنه منذ 2003 حتى الآن الدور الرئيسي الموجود كمنجز سينمائي أو كجوائز عربية ودولية هي للشباب.
وهذا هو مفتاح الحلقة التالية من برنامج حوارات، ونستكمل حوارا مع المبرمج السينمائي كما يفضل أن يصطلح على مهمته انتشار التميمي، لنكمل حديثا حول السينما العراقية وحضورها الدولي. شكرا جزيلا لك.
شكرا.
كنتم مع حوارات برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.